بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. بقي عندي الأخ علي من العراق. بالأمس أجلت الإجابة على سؤاله، وذلك لحاجتي إلى وقت يعني لإعطائه بعض النصائح، وكذلك الأخت أم أحمد من الشارقة، بارك الله في الجميع. علي من العراق طبعا يقول هو رجل من أهل المساجد، يعني من اللي يحافظون على الصلوات والجمع والجماعات، عمره 57 سنة تقريبا. يقول الحمد لله يعني متفهم، عندي تعلق بالدين، عندي معلومات، عندي شيء، لكن المشكلة عنده وساوس. يقول عندي وساوس وقلق، وعندي تخوف من قضية الحسد. يقول يعني دائما يحصل في نفسي أنني حينما يعني مثلا أرى شخصا أو كذا، وبدأ يتهم نفسه بجملة من التهم التي لا رصيد لها من الواقع، طبعا يشتكي من هذا الأمر. أخي علي بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية. أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني واضح بأن الذي تعانيه هو مجرد أوهام لا رصيد لها من الواقع، ومجرد خيالات لا أساس لها، وهذا الذي تعانيه واضح بأن الشيطان يستهدفك بمثل هذه السهام من الوساوس والقلق ليصرفك عن طاعة الله، وليجعلك في دوامة حتى لا تتلذذ بالصلاة ولا بالعبادة ولا بقراءة القرآن. ولذلك يظهر والله أعلم أن الشيطان شم نفسك وقلبك، فوجد بأنك تركز على مثل هذه الجوانب، فبدأ يذكيها في نفسك، وبدأ ينفخ فيها في قلبك. ولذلك يا أخي الفاضل، أنت من أهل الخير، أنت من أهل الجمع والجماعات، أنت من أهل المساجد، ما دمت ولله الحمد وفي في في مثل هذا العمل الصالح، وكذلك لديك الخلفية العلمية الشرعية كما تزعم وتقول بأن والله الحمد لله أنا على اطلاع، يعني ما ينبغي لك، يعني لا يجوز حقيقة، قد يجوز قد يمكن في حق غيرك، أما أنت ولله الحمد من أهل التدين وأهل الصلاح والاستقامة، من الصلاة، من أهل القرآن، أهل ذكر الله، ما يمكن أبدا أن تكون في مثل هذا الحال. أسعد الناس هم أهل الإيمان والصلاة والصلاح والذكر وقراءة القرآن. ليس هناك يعني أناس سعداء ويعيشون سرور مثل أهل الإيمان أبدا. إذن عندك مشكلة يا أخي الفاضل، وهذه المشكلة هي مبالغتك في التركيز على الأشياء. أنت ذكرت العلة، وهي قضية أنك تنظر أحيانا تقول يعني ممكن أحسد فلان من الناس، وترد تقول هل هذه مثلا كفر أو شيء. من قال لك بأنها كفر؟ الحسد ذنب من الذنوب، صحيح كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الخطايا، لكن ما يصل إلى درجة الكفر. وأنت بالأمس ذكرت لي بأنك تدفع هذا الشيء، وأحيانا ما يعني مجرد أنه ينقدح في نفسك. فالواجب عليك يا أخي الفاضل، وأعطيك نصيحة على عجل، أولا عليك بإخلاص النية وبإصلاح الطوية وبالاهتمام بالقلب دائما. الأمر الثاني المواظبة على الفرائض التي أنت عليها، استمر عليها، فإن هذه تزيد من غيظ الشيطان وتكبته بإذن الله. الأشياء المحرمة سواء كانت القولية أو الفعلية، سواء كانت كذا، هذه لا تقتربها أبدا، ومن جملتها الحسد. وأعظم دواء للحسد الرضا بما قدر الله وقضى، والقناعة بما آتاك الله عز وجل. ولذلك المؤمن الذي يعلم بأن الله قدر مقادير كل شيء من أبعد الناس عن الحسد، ومن أكثرهم التصاقا بالرضا عن الله عز وجل. ولذلك يا أخي الفاضل، احرص دائما أن تزيد جرعة العقيدة في نفسك وفي قلبك، من النظر إلى آثار أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى، من النظر إلى القدر، وأن الله عز وجل قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض. ووالله هؤلاء الذين يحسدون إنما يحصلون مفسدتين. الأمر الأول أنهم والعياذ بالله في ذنبهم يتقلبون، والثاني لن يحصلوا إلا ما قدر الله عز وجل لهم. فحسدهم للآخرين لا يمكن أبدا أن يضيف لهم خير، وإنما شر والعياذ بالله، زيادة على الهم والقلق الذي يعانونه. أمر آخر يا أخي الفاضل، لابد أن تعلم بأنك في معركة مع الشيطان. الشيطان يعني حريص على أن يخرجك من دائرة السعادة والإيمان والتقوى والخير والصلاح اللي أنت فيه، فأنت مقلق الشيطان، أنت الآن مسبب للشيطان صداع إن صح التعبير. ولذلك الشيطان من السهل هزيمته يعني تقوى الله وبذكر الله وبالإصرار والمضي في هذا العمل وعدم الالتفات إلى الوراء. لابد أن تعلم هذا الشيء. زد على ذلك أكثر من الصدقات، مهما حتى لو ما كان عندك إلا القليل فتصدق، لأن الصدقة لها أثر عظيم في انشراح الصدر وطمأنينة القلب وراحة البال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول غلب درهم 100,000 درهم. إذا كان عند الإنسان درهمين فتصدق بدرهم، تصدق بنصف ماله. وإذا كان كان الإنسان مليونير وتصدق ب100,000، تصدق بجزء يسير من ماله. ولذلك احرص على الصدقة، احرص على ذكر الله. وأزيدك يا أخي الفاضل مسألة مهمة، وهي طلب العلم الشرعي الذي ولله الحمد الآن توفرت أسبابه وتيسرت سبله وقرب من الناس أكثر من أي وقت مضى. ذلك أن باستطاعة كل إنسان الآن أن يتابع يمكن كبار علماء العالم الإسلامي من خلال الصوت والصورة والسماع، هذا كله موجود سواء مباشر أو مسجل عندك في بلدك. إذا كان هناك علماء ممكن أن تثني الركب بالجلوس عندهم، توسع دائرة القراءة. فإن الإنسان كلما حصل العلم الشرعي وزادت حصيلته المعرفية ذهبت واختنقت هذه الوساوس وهذه الأفكار وهذه الواردات التي ترد على الإنسان وتطوف بقلبه وبروحه. والعلم سبحان الله ركيزة أساس، بل هو العمود الفقري إن صح التعبير في مثل هذه القضايا. والعلم يقضي على كل بدعة وعلى كل شبهة وعلى كل يعني ما يرد على الإنسان. زد على ذلك أخي الفاضل ما يتعلق بكثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان وشره وشره وشركه، والالتجاء إلى الله والتعرض لنفحاته والانطراح على عتباته، وخاصة في أوقات يعني التي هي مظنة إجابة الدعاء في الثلث الأخير من الليل في السجود أكثر من هذا، ويقول يا رب نجني يا رب نجني. وأقرأ على نفسك أيضا من الرقى التي بإذن الله ستكون مستقبلا يعني تجد عافية بحول الله. وأختم لعلي أختم الأوهام هذه والتخيلات التي لا رصيد لها من الواقع، أزحها عنك يا أخي الفاضل وأكنسها من صدرك ومن بالك وعش حياتك بشكل طبيعي، ستجد راحة بحول الله وقوته. تفضلوا. يلا طيب، أم أحمد بارك الله فيها من الشارقة بالأمس سألت سؤال ثلاثة أسئلة أو سؤالين عفوا، هي السؤال الثالث كان مقترح، تسأل عن تفسير قول الله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم. تقول ما المقصود بالإمام؟ هل هو إمام المذهب؟ أختي أم أحمد رضي الله عنك وبارك الله فيك، لابد أن تبعدي عن بالك شيء اسمه إمام المذهب، ما يمكن أبدا، ولم يذكر هذا أحد من أهل العلم أبدا، ومن ذكره هؤلاء من المتعصبة الذين ليس لهم حظ في العلم المؤصل المبني على الكتاب والسنة وعلى اتباع آثار الصحابة رضي الله عنهم. طبعا الإمام تأتي في اللغة على معاني، ومفردة الإمام ولفظة الإمام تأتي على معاني، ولذلك نجد أهل العلم من أهل التفسير يعني أخذوا طرائق قددة في تفسير هذه الآية. فمنهم من ذهب يوم ندعو كل أناس بإمامهم يعني بنبيهم، فيدعى قوم نوح بنوح ويدعى قوم هود بهود وهكذا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا التفسير الأول. وقالوا بأن الأنبياء أئمة كما بين الله جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. الآية يوم ندعو كل أناس بإمام يعني بنبيهم. التفسير الثاني يوم ندعو كل أناس بإمامهم يعني بكتابهم الذي هو كتاب الذي فيه الحسنات وفيه السيئات. ولذلك الآية يوم ندعو كل أناس بإمام فمن أوتي كتابه بيمينه الآيات. التفسير الثالث بارك الله فيك يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قالوا بأن هذه الآية ذكروا بأنها في الثناء على أهل الحديث، يقولون في الثناء على أهل الحديث هؤلاء الذين يكثرون من النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذكر بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني بنبيهم الذي أكثر النقل عنه. ولذلك ليس هناك أشرف من أهل الحديث الذين التصقوا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا أمناء في نقل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فهم في ليلهم وفي نهارهم يقولون حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله، مثل البخاري ومثل مسلم ومثل أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك في الموطأ وأحمد في المسند، ومثل الدارقطني ومثل الطبراني والبيهقي، هؤلاء كلهم الذين يعني حموا حديث النبي عليه الصلاة والسلام من التغيير والتكدير، وهم خلفاء، وهم الذين ورثوا النبوة، ورثوا عفوا علم النبوة، ورثوا علم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. ولذلك هؤلاء هم ورثة علم النبي عليه الصلاة والسلام، فيكثرون يعني. ولذلك أهل الحديث هم من أشرف الناس، خاصة جنس العلماء، لإكثارهم من التحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال: يدعون يوم القيامة بإمام، يعني بهذا الكتاب، بهذه الكتب التي رواها عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. ومعاني كثيرة أختي الفاضلة، لكن هذه تقريبا محصلة الأقوال، وعندي مكالمات تنتظر لا أحب أن أطيل عليها. بقي لك سؤال أرجع لك يا أم أحمد، فضل يا أبو عوف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
عم الشيخ، عندي سؤال واحد. خالد زوجتي،
إيه؟
يعني مرتين تقرضت من عندنا فلوس.
نعم.
قرضة. أول مرة قالت لها زوجتي خالتها لازم تعطيني مبلغ، وأني من أرجعش المبلغ أنطيك عليه، يعني كم فلس يعني؟
أعطي إيش؟
قالت لها أنطيني المبلغ، يعني قرضة، يعني دين، من دائما دين. يعني.
طيب إيه طيب،
إذا رجعت دين،
إذا رجعت
أنطيك أني عليه فوق المبلغ، يعني أنطيك
زيادة.
زيادة.
طيب.
والله انطينا المبلغ، المرة جابت وفت، يعني انطتنا الفلوس وانطتنا زيادة فوقها انطتنا.
طيب.
مرة ثانية أمرها بكم يوم أم نفس الحالة، أم قلت لها قرضيني وأم أنطيكي هلقد، يعني أنطيكي فوق المبلغ اللي أنت قرضيني إياه.
إيه.
زين، هنا أكو سؤال أستاذ أخاف، إحنا يعني شغلات ما نعرف بيها وعن ناخذها ما
نعرف. أخذت الزيادة مرة ثانية ها؟
مرة ثانية خدناها زيادة مرتين، أول مرة ثاني مرة.
طيب نعم. طيب، عندك سؤال ثاني أبو عوف؟
لا شيخ.
شاء الله، أبشر أبو عوف.
جزاك الله خير شيخ.
مرحبا أخوي، مرحبا. تفضل يا أم عمر العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أني أدي أروح عمرة إن شاء الله برمضان.
بالتيسير.
أني عندي قدم رجلي بها أذية، يعني الكعب رجلي.
يصير
يجوز ألبس هذا الكعب الجيلاتيني عندما أطوف؟
إن شاء الله يا أم عمر.
شكرا.
أهلا وسهلا. فضل يا لمياء.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل يا أختي.
سؤالي الأول: هل قراءة سورة الرحمن ترحم الإنسان؟
إن شاء الله.
سؤال الثاني: ما فائدة الحمد والشكر لله؟
إن شاء الله.
سؤال الثالث: يجوز أثناء قراءة القرآن ندعو؟
إن شاء الله يا لمياء.
شكرا.
عفوا. فضل محمد الأردن.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دونك الدكتور.
مرحبا أخوي.
الله يوفقك يا رب.
الله يحييك محمد.
شيخنا بدي أسألك سؤال.
تفضل.
الآن إحنا نسمع أحاديث وروايات عن رجل مثلا دخل النار ودخل الجنة، وروايات
إيه؟
يعني روايات تحدث عن يوم القيامة.
إيه نعم.
وراء دخلت الجنة من وراء، يعني باغية هدية من وراء شربة كلب، ومسلمة عذبت، هذه الروايات منين جت، منين سندها يا شيخ؟
إن شاء الله يا محمد.
يعني أنا أفكر أقول يعني في قيامة غير قيامة اللي راح تجي.
في إيش؟
يعني في قيامة راح تقوم، يعني ولا يعني قامت القيامة صارت، ما أدري أخبار بالغيب ولا شو.
إن شاء الله يا محمد.
بارك الله فيك يا شيخنا.
وفيك بارك. مرحبا.
الله يوفقك. الله يوفقك الدنيا والآخرة.
آمين. عمر.
ألو.
تفضل يا عمر. عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي أخ كان ساكن عندنا بالعراق.
إيه.
ويا والدي. إيه. وما عندي شغل ثابت. يوميا يتنقل من شغل لشغل. يعني شغل مو ثابت ومستقر.
إيه.
إيه. وهسه سافر لتركيا. قال ألقي لي أريد أدور على شغل هناك.
أها.
هو وزوجته. هو وزوجته. وما عنده هسه هو عمل تركيا. يستحق الزكاة أنا أعطي زكاة
إن شاء الله يا عمر.
هو ساكن هسه في تركيا وما عنده شغل
إن شاء الله. تسمع الجواب بحول الله.
هذا السؤال الثاني. السؤال الثاني.
إيه.
السؤال الثاني. أكو حديث للرسول عليه الصلاة والسلام من قال من صلى العشاء بجماعة والفجر بجماعة كأنه قام الليل.
إيه.
يعني هل أنا إذا أطبقها يعني ما قد يقوم الليل لو هذا يختلف عن هذا لو يعني يحتسب قيام الليل كلها هدية.
إن شاء الله.
بدون أي.
إن شاء الله.
شكرا شيخنا.
مرحبا أخوي. مرحبا. تفضل مسارة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
أجلك الله يا شيخ ونفع فيك الإسلام.
آمين.
يا شيخ أنا عندي ثلاث أسئلة.
أها.
سؤال الأول زكاة المال هل تجوز على الطفل يعني إذا أنا يجمع مبالغ للطفل لمستقبله هل تجوز عليها إذا حال عليها الحول أزكي عنها؟
يعني أموال الطفل ها؟
أيوة.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ أنا في كل ركعة أخلي لي دعاء عشان ما أنسى أنا في أي ركعة وأطول في السجود وأنا أدعي هل هذه جائز أو أنا يعني بدعة؟
يعني الطولين في السجود
بالدعاء اي نعم يعني خلي لي دعاء السجدة الأولى مثلا أدعي لنفسي بس أطول والدعاء والسجدة الثانية حق عيالي وأهلي والسجدة الثالثة يعني وهكذا يعني شيخ
إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ هذه مهمة أعرف جوابه إذا زوجة طلقها زوجها في المحكمة
اي
وبعدين راجعها بعد ثلاث أيام بدون محكمة بينه وبينها
اي
وبعد كم شهر طلقها بينه وبينها بدون محكمة أو تثبيت الطلقة أو الزواج الثاني فشنو عليها هي في شيء عليها
شالم.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا أختي. مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. أرجع للأخت أم أحمد من الشارقة. أم أحمد تسأل تقول في قول الله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات تقول ما هي الآيات التسع؟ أم أحمد الله يرضى عليك الآيات التسع هذه جاءت في القرآن مفرقة وأحيانا مجموعة يعني سجلي عندك. أولا العصا هذه آية من أعظم الآيات فالله عز وجل أعطى معجزة لموسى عليه الصلاة والسلام العصا يضرب بها البحر فينفلق يضرب بها الحجارة الصماء فيتفجر منها الماء. ثانيا اليد أدخلها في جيبه يعني داخل جيبه فتخرج بيضاء للناظرين هذه آية من آية الله عز وجل. ثالثا السنين وذلك حينما دعا موسى على فرعون وقومه فابتلاهم الله بالسنين وهي سنوات قحط قحط ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لقريش اللهم عليك بالسني كسني يوسف طبعا لأن أيضا جاء في يوسف جاءهم السنين. موسى كذلك دعا على فرعون فابتلاهم الله بالقحط والسنين حتى أنهم قالوا لموسى يعني ادعوا ربك. الرابع بارك الله فيك النقص نقص الثمرات أيضا أصيبوا بآية عجيبة وهي نقص الثمرات بينما المنطقة التي يعيش فيها فرعون وقومه منطقة عجيبة جدا أنهار وخيرات لكن أصيبوا بنقص الثمرات وهذه آية من آيات الله. خامسا الطوفان فالله عز وجل أرسل عليهم الطوفان. وسادسا الجراد الذي اكتسحهم وأكل محاصيلهم الجراد وكذلك القمل ابتلوا بالقمل آية من آيات الله جند من جنود الله بعثه الله عليهم. وأيضا ثامنا الضفادع ما كان أحد يريد أن يأكل إلا قفز ضفدع في إنائه أو في فمه. وتاسعا الدم أيضا يرفع الإنسان الإناء ليشرب فينقلب دم هذه آيات عجيبة. لكن وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أرسل الله أجرى على يد موسى عليه الصلاة والسلام آيات عجيبة جدا ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل بل فرعون وقومه للأسف ما آمن إلا نزر يسير كامرأة فرعون التي قالت رب ابن لي عندك بيت في الجنة وكالرجل الذي من آل فرعون يكتم إيمانه وعدد قليل
وكذلك أتباع أو قوم موسى فهم أمة غضبية أهل عناد وأهل مكر وأهل كذا، ولذلك قاسى موسى وعانى منهم معاناة شديدة. طيب أم أحمد طبعا أنت طلبتي طبعا حلقة عن المذاهب الفقهية، فيعني إن شاء الله بحول الله يسر الله عز وجل إن شاء الله مجال وأبشر بخير. أبو عوف من العراق بارك الله فيه يقول خالة زوجته اقترضت يقول من عندنا مرتين وقالت إذا رجعت لكم سأعطيكم زيادة، يقول أخذنا مرتين هذه الزيادة. أبو عوف الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا بالنسبة للقرض هذا عمل صالح وطيب، والله جل وعلا يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الأمر الثاني النبي عليه الصلاة والسلام قال من أقرض مسلما مرتين كانت له صدق، يعني إذا أنت مثلا أقرضت مسلم 1000 درهم ثم رجعها إليك ثم أقرضت مرة ثانية 1000 درهم ثم رجعها إليك كأنك أنت تصدقت على فقير 2000، هذه صدقة، يعني كأنك يكتبها الله عز وجل لك أجر صدقة إذا أقرضت مسلما مرتين، وهذا فضل الله عز وجل. لاحظ تقرض هو أجر وثواب وعمل صالح، والله عز وجل يجعلها لك صدقة، والصدقة هذه الحسنة بعشر أمثالها تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الأمر الثالث يحرم على الإنسان أن يأخذ على القرض فائدة، ولذلك يا أخي الفاضل أنتم أحسنتم في أول الأمر لكن أخطأتم في آخر الأمر حينما رضيتم بالفائدة، فإن هذه الفائدة التي رجعتها أو هذه الفائدة التي أعطتها خالة الحرمة بعدما رجعت القرض هذا ربا، هذا حرام، هذا سحت، ما يجوز. ولذلك يجب عليكم أن تتوب إلى الله، ويجب عليها هي أن تتوب إلى الله لأن هي السبب التي دفعتكم إلى قبول مثل هذه الزيادة. والله جل وعلا قل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. رأس مالك القرض اللي أعطيت هي ورجعت لك الزيادة هذه نجست هذا القرض، لطخت هذا القرض، الآن الواجب عليك ترجع الزيادة لها وتخبرها بهذا الكلام بأن يحرم عليها تسعى في مثل هذا الأمر. وواضح من كلامك أخوي الفاضل أنك تجهل هذا الأمر وتجهل هذا الحكم، لا هذا ربا، هذا من أخبث المكاسب، هذا من أعظم الذنوب. وقول لي خالة الحرمة لا يجوز لها مرة ثانية، لا يجوز لها مرة ثانية أن تفعل مثل هذا الفعل، أو تقول للناس أعطيكم أعطوني قرض وأرجع لكم بفائدة، رجع لها الزيادة لأنها تجهل، وإذا كانت عالمة هذه الزيادة تعطى لفقير أو مسكين بغير نية الصدقة. لكن عموما رجع له وقل له هذا الكلام وقل له تتوب إلى الله ولا تسعى في مثل هذا الطريق أبدا، فإن من أخبث المكاسب وأشدها والعياذ بالله هي مسألة الربا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية في الإسلام، فلا يتساهل الإنسان في مثل هذا الأمر. بارك الله فيك. أم عمر من العراق تقول بأنها ناوية إن شاء الله العمرة، وتقول يعني عندها مشكلة في القدم منطقة الكعب وشيء، تقول ممكن ألبس الكعب الجلاتيني هذا. أخت الفاضلة بالنسبة للمرأة في لباس الإحرام تختلف عن الرجل، فالمرأة تلبس المخيط والمرأة تلبس الجوارب والمرأة تلبس الخفاف وتلبس الأحذية وتلبس الرابط اللي مثلا يعينها الرابط الطبي، فما في شيء أخت الفاضلة. بالنسبة لك إذا كان هذا اللباس اللي ذكرتيه طاهر وليس بنجس ما في شيء، تلبسين الحمد لله ما عليك شيء، ولو لبست الحذاء ما عليك شيء. بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يتقبل منك العمرة. لمياء من تركيا تسأل تقول هل قراءة سورة الرحمن سبب من أسباب رحمة الإنسان؟ يا لمياء الله يرضى عليك، إذا كنت تقصدين أنه ورد حديث بأن من قرأ سورة الرحمن رحمه الله، ما ورد، لم يثبت في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كنت تقصدين بأن هذه السورة من جملة سور القرآن التي من قرأها رحمه الله، شيء طبيعي، القرآن كله رحمة، القرآن كله هداية، القرآن نور، القرآن شفاء، القرآن مستودع للحسنات، كنز للخيرات، ينبوع للبركات. ولذلك أختي الفاضلة سورة الرحمن كبقية السور هذا كلام الله عز وجل، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، من الله بدا وإليه يعود. والذي ورد في سورة الرحمن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه وقد عاتبهم، قالوا الجن يقولون أفضل منكم، المؤمنين طبعا من الجن، لما أنزل الله جل وعلا هذه السورة العظيمة وأنزل في قوله جل وعلا فبأي آلاء ربكما تكذبان، كانت الجن تقول لا نكذب بأي آلاء ربنا، فأمرهم أن من يقول هذا الكلام، هذا هو المعنى. بارك الله فيك. لم يتسأل عن الفرق بين الحمد والشكر لله عز وجل. أخت الفاضلة، بالنسبة للحمد والشكر، من أهل العلم من يقول الحمد هو الشكر والشكر هو الحمد، وهذا يعني أغلب أهل العلم على هذا المعنى، فلا يفرقون بين الحمد والشكر. القول الثاني قالوا بأن الحمد يكون باللسان، وأما الشكر فيكون بثلاثة أشياء: القلب واللسان والجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. فالشكر يكون بإقرار القلب واعترافه بأن النعم من الله، وبلهج اللسان بقول الشكر لله، وبعمل الجوارح والأركان، وبعمل الجوارح والأركان. وهناك أكثر من معنى للفرق بين الحمد والشكر. لم يتقل هل يجوز للإنسان أثناء قراءة القرآن أن يدعو؟ الجواب نعم، إذا كان الإنسان يقرأ القرآن فمر بآية رحمة يقول اللهم أني أسألك من فضلك، إذا مر بآية رحمة مثلا ذكر الجنة وذكر مثلا شيء من نعم الله قل اللهم أني أسألك من فضلك، اللهم أدخلني الجنة، اللهم كذا. وإذا مر بآية عذاب يستعيذ بالله تعالى من عذابه، سواء عذاب القبر أو عذاب النار أو مثلا الفتن والعياذ بالله، يقول اللهم أني أعوذ بك من سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أني أعوذ بك من النار، اللهم أني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، اللهم أني أعوذ بك من الكفر، اللهم أني أسألك إيمانا لا يرتد. ما في بأس أثناء القراءة، فهذا مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا مر بآية تسبيح النزه قال سبحان الله، لما يأتي ذكر الله عز وجل وذكر أسمائه الحسنى وذكر صفاته العلق سبحان الله سبحان الله، وإذا مر بآية رحمة سأل الله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ. بارك الله فيك. محمد بارك الله فيه من الأردن يسأل يقول أحيانا نسمع بعض الأحاديث، يعني رجل دخل النار ورجل دخل الجنة، وامرأة سقت كلبا فأدخلها الله الجنة وكذا، يقول يعني هذه الروايات اللي تأتي من أين وكيف؟ طيب هل الآن يعني دخلوا الجنة فعلا أم لا؟ أخوي محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك وتشكر على هذا السؤال. حقيقة قبل ما أبدأ بالجواب، للأسف الشديد يوجد الآن ظاهرة عند كثير من الناس، وهذه الظاهرة تتمثل للأسف الشديد طبعا بعد هذا الانفتاح وهذه التقانات وهذا الفضاء الواسع اللي جعل الناس كلها قرية مثل القرية الواحدة، والناس صاروا يطلعون على عقائد وعادات وقيم الآخرين وشيء، فاختلط عند بعض الناس لا سيما الذي عنده ترهل في العلم الشرعي وعنده عجز وضعف في المعلومات الشرعية. للأسف الشديد بعض الناس يعني اللهم بارك، شوف محمد سأل، لكن بعض الناس يذهب فيصطف مع المشككين ومع أهل التخرص وأهل الريب نسأل الله العافية، فبدل ما يقول والله أنا علمي ضعيف أنا عقلي قاصر يرد التهمة على نفسي، هو يقول نروح نسأل أهل العلم، يذهب فيصطف مع أهل المين والكذب والدجل والتخرص والشكوك والظنون الذين يريدون الطعن في الإسلام والطعن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والطعن في القرآن. وهذه للأسف الشديد من أعجب الأمور، هذا من أعجب المسلم يؤمن بالله واليوم الآخر مصدق بالله وبرسوله وبكتابه يصطف مع المشركين يصطف مع المنافقين، هذا أمر غريب. ولذلك الأخ محمد نموذج طيب أنه إذا حصل شيء يقول نسأل العلماء، أنا أول شيء معلومات الشرعية ضعيفة، علمي قاصر، إيماني ضعيف مثلا، يعني على قدي مثل ما يقولون على دوبي، نسأل العلماء، هذا هو المنهج الصحيح. أما الإنسان يروح ويذهب مباشرة ويشكك في كتاب الله أو في سنة رسول، فهذا يدل على والعياذ بالله مرض في القلب، نسأل الله السلام والعافية. أمر ثاني أخوي الفاضل، عندنا من أهم أصول الإيمان الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب، ما معنى الإيمان بالغيب يا محمد؟ الإيمان بالغيب ما غاب عنك. يعني الآن لو جيت تقول والله أنا أؤمن بهذا الكوب، هذا ليس بإيمان، هذا شيء موجود عندك، هذا شيء موجود عندك. الغيب ما أخبر الله عز وجل عنه وما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بوحي الله عز وجل من الأمور، سواء الماضية التي ذهبت وما علم عنها الناس وما رأوها، ها، أو من الأمور المستقبلة، أو من الأمور التي كانت في عصر الصحابة لكن ما رأوها. هذا هو الإيمان بالغيب. ولذلك ربنا جل وعلا في أول سورة البقرة ماذا قال؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون إيش؟ بالغيب. أول صفة من صفات أهل الإيمان الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب. وإلا ما فائدة الإسلام والإيمان إذا لم يكن الإنسان يؤمن بما أخبر الله جل وعلا عنه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أصحابه عن أمور تحير العقول، تحير العقول، غريبة جدا. ما عرف عن واحد من الصحابة أنه شكك أو تفذلك أو تحذلق أو قال والله ما عقلي ما يصدق. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. استحقوا الصحبة، فاختارهم الله أن يكونوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، واصطفاهم إلى أن يكونوا نقلة الدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك يا أخي الفاضل، هذا الغيب ما غاب عنا مما أخبر الله عز وجل، ولا يمكن أبدا أننا نتخيل هذا الغيب ونحاول أن نقيسه بعقولنا. يجب على الإنسان أن يقطع الطمع في أن يصل إلى كنه هذا المغيب، سواء الجنة أو النار أو عذاب القبر أو نعيم القبر، هذا كله من الأمور المغيبة. مع أن الله عز وجل ضرب لنا مثلا من أنفسنا فيما يتعلق بالغيب. يعني الآن الروح، يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. الروح خلق من خلق الله، طيب وينها؟ إيش شكلها؟ إيش لونها؟ وين صايرة؟ في أي مكان؟ هل هي هذا النفس؟ لا، غير صحيح، باتفاق العقلاء على أنه ليس هو النفس. إذن الروح من أمر الله، غيبه الله عز وجل، مع أننا نعيش هذه الروح. الآن أنت في نومك، أحيانا جالس حولك أصحابك، جالسين حولك أصحابك وأنت نايم، وترى رؤية تتعذب فيها، وهم ما يشعرون حولك، ما يشعرون بك وأنت تعذب، ويمكن تجلس وعليك الرحضاء والعرق والجهد، وأحيانا تجلس مبتسم لأنك رأيت رؤية صالحة. هذا غيب، هذا مما يعني يضربه الله عز وجل كأمثال للناس حتى يعني يربطوا هذا بهذا. ولذلك يا أخي الفاضل، عقيدتنا أن الجنة والنار مخلوقتان باقيتان أبديتان لا تفنيان ولا تبيدان، وأن الجنة دار المؤمنين وأن النار دار الكافرين، أعاذنا الله وإياكم من النار، وأن الإنسان منذ أن ينتقل عن هذه الدنيا قامت قيامته، منذ اللحظة الأولى التي تخرج الروح قامت قيامة الإنسان، فيصبح الآن في الحياة اسمها الحياة البرزخية، إما نعيم وإما عذاب، إما نعيم وإما عذاب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل النعيم، ونعوذ بالله تعالى من عذابه وغضبه وسوء عقابه. ولذلك أخي الفاضل، هذا الغيب، هذا الغيب الذي أمرنا بأن نؤمن به وبأن نعتقده وبأن ندين الله عز وجل به. ولذلك الناس في مسألة الغيب في واقع الأمر ما في أحد من أهل الإسلام ينكر الغيب. المشكلة وين؟ المشكلة لما تأتي بمثل هذه الأشياء يبدأ يتردد بعض الناس في قضية يعني كيف كذا وكيف كذا، ردها للغيب. فإذا رديناها إلى الغيب انتهينا ولله الحمد. والله عز وجل في ليلة المعراج أرى نبيه أهل الجنة وهم في الجنة ينعمون، وأهل النار في النار يعذبون. فالإنسان منذ اللحظة التي يموت فيها وينتقل إلى الدار الآخرة قامت قيامته، إما في نعيم وإما في عذاب. نعم، تفضلي علي. راح علي، سامحنا يا علي. أم سعود تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي،
جزاك الله خير على البرنامج.
وياكي
صراحة تمتعنا كل يوم وما تقصر ويانا،
طول عمرك،
جزاك الله خير على وسعة فترك ويانا.
الله يحفظك يا مسعود،
الله يعطيك العافية. شيخ، بالنسبة حق ثيابنا اللي عليها صور حيوانات،
ايه؟
أنا سألت مرة حد قال لي إذا فيها صورة الحيوان كامل وفيها عيون ما يجوز الصلاة فيه إلا إذا مسحت صورة العيون أو الرأس، شيء من هالقديم.
نعم،
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني شيخ، بالنسبة حق الدعاء بين الأذان والإقامة. أنت قلت أن بين الأذان والإقامة أن أذان يعني لما أنا أقول الله أكبر هذا تعتبر إقامة بعد الأذان، فما بعرف أنا الدعاء متى يكون، هل عقب الله أكبر وقبل دعاء الاستفتاح؟
أم سعود الله يرضى عليك، أنت قلتي لي بين الأذان والإقامة، الأذان حق المساجد.
أوكي.
يعني قصدك أنت التكبيرة يعني الدعاء بعد تكبيرة الإحرام.
أيوة الدعاء بعد تكبيرة الإحرام.
إيه لا
أيوة.
الأذان والإقامة، الأذان الله يحفظك هذا أذان المساجد، لكن تكبيرة الإحرام هذا الدعاء الاستفتاح، وإن شاء الله أفصل لك فيه.
هل هو قبل أذان دعاء الاستفتاح يا شيخ؟
قصدك قبل يعني قبل التكبير.
يعني أنا هل أقول الله أكبر وأدعي وعقب أقول دعاء الاستفتاح وأكمل صلاة؟
إن شاء الله يا مسعود.
جزاك الله خير ما قصرت.
مرحبا. فايزة.
نعم.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخنا أنا حرمة عندي بنات اثنين وزوجي هاجرني من أكثر من 15 سنة.
إيه.
وما يدفع لي ولا نفقة ولا شيء ولا أي شيء. في حكم الشريعة أنا مطلقة ولا بعدني على ذلك؟
موجود هنا هو؟
موجود في البلاد ويشتغل وكل شيء. انتقلت ببيت أختي وهجرني.
ما رحت المحكمة؟
لا.
ما عندك نية تروحين المحكمة؟
لا.
طيب.
بس أرجع أعرف أنا مطلقة ولا على ذمتي.
إن شاء الله يا فايزة.
مشكور.
مرحبا. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شاوس يا شيخ.
مرحبا أحمد.
عساك الخير. طيب.
خير ونعم الله يسلمك.
الله يطول عمرك.
حال جماعة طيبين.
والله الحمد لله يا شيخ الله يطول عمرك. سلمون عليك.
الله يسلمك وياهم.
الله يطول عمرك. أنا بس حبيت يعني الداخل الموضوع اللي تكلمت توك عن إن لازم الواحد يسأل أهل الذكر ولازم الواحد أنا أشبه الجماعة يعني الكلام اللي تقوله الشباب اللي عند الوالد فضيلة الشيخ.
ها.
يعني هم تعرف أنت كبار السن يعني صعب إنك تقنعهم في أمور الدين وأمور العقيدة وهذا يصير وهذا ما يصير، عرف؟ فسبحان الله يوم قعدوا عند الوالد، طبعا اللي جذبهم منه جذبهم الوالد الله يطول عمره.
نعم.
فالحين تعاد ما شاء الله شوف الميلس، فما شاء الله عليهم يعني يقعدون بس لا يسمعون.
إيه؟
ويطبقون الكلام جزاهم الله خير اللي انت تقوله. في صعوبه في الامور اللي نتعرف من 70 ولا 60 ولا هذا، في امور كانوا يسوونها في امور، بس ان شاء الله يعني
الله يحفظهم.
اي والله
الحق حق ويتبع ولله الحمد، هذا اللي ينبغي للانسان. اي نعم
بالضبط الحمد لله. انا عندي سؤال يا شيخ بخصوص الدعاء.
إيه؟
هذيك اليوم سالتك انا عشان الدعاء، سبحان الله يعني جاوبت على الدعاء والناس كلها خلاص حفظت الدعاء هذا، لكن سبحان الله الحين الناس بدأت تتجنب الموضوع هذا.
أيه؟
اللي هو اللي قبل السلام.
أيه؟
انت جاوبت عليه.
أيه؟
الحين الدعاء الثاني يا شيخ، في بعد دعاء اللي هو بسم الله بسم الله بسم الله اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر، هل هذا الدعاء صحيح يا شيخ ولا في شيء بعد
في الصلاة يعني ولا برا الصلاة؟
الصلاة ولا بعد الصلاة؟
هذا تعويذ، هذا وليس دعاء. أعوذ بعزة الله وقدرته، هذا تعويذ لمن كان فيه مرض.
إيه بس لا هو كدعاء يا شيخ يقول لك تقول ثلاث مرات بسم الله بسم الله بسم الله.
إيه.
بعدين تقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
إيه.
تقولها سبع مرات.
إيه.
فهل هذا الدعاء صحيح ولا بعد شيء؟
أبشر يا أحمد.
الله يرضى عليك.
وعليك مرحبا. ها. تفضلي. يلا تفضلي يا زهرة من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السؤال، هل وضع النقاب للمرأة شرعا غطاء الوجه هل يخص المرأة المتزوجة وغير المتزوجة، وإن وضع ونزها فهل تؤتم المرأة على ذلك؟
غطاء الوجه يعني التفريق بين المتزوج وغير المتزوجة.
ايه نعم يا شيخ.
وكمل السؤال، قلتي ايش اخر شيء في السؤال؟ ايش قلتي؟
وهل إن تضع وتنزعه تؤثم المرأة على ذلك؟
وهل إذا
وضعته ونزعته؟
طيب إن شاء الله يا زهرة
تؤثم على ذلك. السؤال الثاني يا شيخنا. أخي يحول لي حساب.
نعم.
وسامح لي في الصدقات على أبي.
إيه؟
هل أجدد النية؟ هو بعيد عني وهو سمح لي أن أنا تصدق بأن عن أبي. هل أجدد النية في كل مرة بكل مرة أخرج الصدقات أتصل به أن مرة واحدة تكفي؟
هو يحول لك شهريا؟
يحول لي مبلغ كبير في دفتر الحساب
شهريا.
أيوه سامح لي يا شيخنا، لأن الصدقات تأتي من غير أن أخطط لها، ساعات يأتوا إلى البيت ساعة. إن
شاء الله يا زهرة.
السؤال الثالث يا شيخنا، وضعت لنا حصة عن الصلاة كيف كان يصلي الرسول،
نعم،
وعن الوضوء، أرجو أن تضع لنا كيف يغسل الميت وما هي شروط الشخص الذي يغسل الميت، لأن هذه صعبة عند بعض الناس.
إن شاء الله سبق أن أحد الإخوة طلب هذا، لكن إن شاء الله بإذن الله. حاضرين
يا زهرة. شكرا لك يا شيخنا، هذه حصة رائعة يا شيخنا، الله يحفظك.
الله يحفظنا وإياك، يبارك فيك. خلاص
شكرا لك يا شيخنا.
طيب طيب، أروح لعمر بارك الله فيه. عمر بن العراق يقول أخوي ساكن مع والدي وما عنده شغل، يقول الآن هو ذهب إلى تركيا هو وزوجته وكذا، يقول للآن ما حصله، ممكن أعطيه من الزكاة؟ ممكن يا أخوي عمر الله يرضى عليك، أو أخوك هذا أولى من غيره بزكاتك، ولذلك الأصل أن الإنسان يعطي زكاته للأقارب من الفقراء، الفقراء أقرب الناس إليه من من يستحقون الزكاة، فاعطي الزكاة لأخيك بارك الله فيك يا عمر. عمر يسأل عن حديث من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام الليل، يقول يعني هل هذا يكفيني عن قيام الليل؟ لا يا أخي الفاضل، لا لا لا، ما يكفي. الذي يصلي العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح، والذي ينام بعد العشاء وفي نية أن يقوم الليل لكنه ما استطاع القيام مع أنه بذل الأسباب ووضع الاحتياطات، فالله يكتب له أجر قيام ليلة، وهذا فضل الله عز وجل. لكن فرق بين من يقوم الليل عمليا وبين من يصلي العشاء في جماعة أو ينوي، الأجر كبير والثواب عظيم، فاحرص على قيام الليل. أم سارة من الشارقة بارك الله فيها تقول عندها طفل تجمع له مال، تقول هل تجب الزكاة في مال هذا الطفل؟ نعم يا أخت الفاضل، وهذه رسالة لكل من يشاهدني، يخطئون خطأ كبيرا في التعامل مع أموال اليتامى وأموال أيضا المجانين. فيوجد بعض الناس الذين فقدوا عقولهم سواء بكبر سن كخرف أو زهايمر، أو مثلا الناس من الأصل مجانين أو جنوا بعد ذلك، أو الأطفال، فيعتقدون بأنه لا تجب الزكاة في أموالهم، وهذا غلط، هذا غير صحيح. الزكاة تجب في أموال الصبي وتجب في أموال المجنون. ولذلك أختي الفاضلة بالنسبة لهذه الأموال بارك الله فيك، في نهاية كل سنة، في نهاية كل سنة إذا حال عليه الحول وقد بلغت النصاب تخرجين زكاتها إلى الفقراء والمساكين. وطبعا عليك يا أختي الفاضلة أم سارة أنك تنمين هذا المال للطفل، يعني تقولي لوالده مثلا خذ هذا المبلغ شغله في الأسهم اللي نشاطها نظيف مثلا، أو عطيه مثلا صاحب متجر من المتاجر يعني كأسهم، يحاول أن ينمي هذه الأموال بارك الله فيك. أم سارة بارك الله فيها تسأل تقول يعني بالنسبة لصلاتها مثلا، تقول في كل ركعة من ركعات الصلاة أخصص دعاء معين، تقول حتى لا أنسى، وأطيل أيضا مسألة الدعاء، تقول في أطيل السجود مثلا حتى لا أنسى، تقول ما حكم ذلك؟ يجوز يا أخت الفاضل، ما في بأس، يعني مدام صلاة ليل وصلاة سنة الأمر واسع في مثل هذا بارك الله فيك. يعني مثلا تخصصين بعض الأدعية مثلا، لكن نصيحتي لك ألا تجعلينها عادة دائما، لأن جعلها عادة يحتاج إلى دليل. يعني جعل مثلا الركعة الأولى الدعاء الفلاني وركعة الثانية كذا غير صحيح، يعني الاستمرارية عليه، لكن تجعلين أغلب الوقت حتى لا تنسين، تتعودين على عدم النسيان وينقطع عنك هذا الأمر، ما في بأس بارك الله فيك. خلاص مسار الله يحفظك، يعني انتهى الوقت، والله اعتذر منك لأن سؤالك الثالث مهم أفصل لك فيه إن شاء الله. وكذلك الأخت أم سعود وفائزة وأحمد وزهرة من دبي، سامحوني اليوم أطلنا بعض الشيء في بعض الأسئلة الهامة اللي رأيت حقيقة من المناسب أنني يعني أتوسع في الجواب فيها. موعدي معكم غدا بحول الله، السلام عليكم ورحمة الله.